هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عندك يا أخي زياد أبا زياد. نعم أبو بكر الصديق ثم عثمان. طيب ثم علي بن أبي طالب الرابع. الدليل على أن على خيرية الصحابة. نعم أدلة عامة وأدلة خاصة. أدلة العامة مثل وما لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه محمد رسول الله الذين معه شدع الكفار لقد رضي الله عن المؤمنين بايعنا تحت الشجرة. طيب الحديث خير القرن الذي بعثت فيه، خير الناس قرني أو القرن الذي بعثت فيه. في الجملة الصحابة هم خير أتباع الأنبياء، كذا في الجملة أفضل البشر هم الأنبياء ثم أتباع نبينا ثم الحواريين من أتباع الرسل. أيهما أفضل؟ المهاجرون من الأنصار يا بشير؟ مهاجرون في الجملة، المجموعة هذه أفضل من المجموعة هذه. أما بعض الأفراد فقد يكون من الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. من هم العشر المبشرون عندك؟ العشر المبشرون خلفاء الأربعة طلحة والزبير بن الرحمن بن عوف سعد سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد أبو عبيدة بن الجراح. ما حكم الكلام في الصحابة عندك الذي يتكلم على بعض الصحابة؟ ما حاله؟ مبتدع ضال. طيب إذا كفر الصحابة فهو الكافر هو، وإذا فسقهم كذلك فسقهم جميعا فهو الكافر الفاسق، لأنه يرد القرآن، يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شريعتنا جاءت من قبلهم، فهو يطعن في الشريعة. طيب هنا البربهاري رحمه الله ذكر ونكف عما شجر بينهم عند أن قال ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، يعني بعضهم هو الذي أخطأ، أما جماهيرهم ما يقال زلوا هكذا، لكن هو وقع الزلل من بعضهم. طيب مع هذا هم كانوا على اجتهاد. قال هنا يقول البربهاري رحمه الله وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. من نطق بكلمة أي في ذمهم أو التنقص لهم أو نحو ذلك فهو صاحب هوى، ما تكلم بعلم ولا تكلم تدينا، وإن كان في زعم يتكلم تدينا فهو ضال صاحب بدعة، مثل الخوارج. قال رحمه الله تعالى والسمع والطاعة للأئمة فيما يجب فيما يحب الله ويرضاه، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هذه مسألة من أصول أهل السنة والجماعة، هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ما داموا مسلمين ولم يأمروا بمعصية، وجب طاعتهم. ومعنى السمع أي تسمع سمع إجابة وتطيع بعد أن تستجيب لهم، أما سمع بدون طاعة كما قال اليهود وقالوا سمعنا وعصينا هذا ما يصلح. لا بد أنك تسمع التوجيهات والأوامر وتستجيب لها وتطيع فيما تستطيع عليه، ولا يكون فيه معصية. قوله فيما يحب الله ويرضاه حتى في الأمور المباحة التي فيها مصلحة للناس، قد لا تكون محبوبة ولا تكون مكروهة، أشياء مباحة من الآن، فعلى كل ما تكون هناك مخالفة أن يعبر بلفظ ليس فيه معصية لله ولا مخالفة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فهناك أوامر محبوبة ومرضية عند الله وأوامر تكون مباحة، لا هي مكروهة ولا هي محبوبة، مثلا الإشارات في المرور، هذه أشياء مباحة تنظم حياة الناس، فلو أنت خالفتها قد تحصل مضرات مثلا، فلا يصلح أنك تخالف. وهناك أشياء كثيرة، الأمير نهاك أن تفعل كذا وكذا، فلو عصيته قد تحصل هناك مضرات للناس أو تحصل مضرة لنفسك أو تحصل يعني تشويهات، تشويشات على الأمير، فعليك أن تسمع. والأدلة على هذا متكاثرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. إذا تنازعتم أنتم والحكام أو أنتم والناس، فالحكم يرجع إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته، والحكم لله إلى كتابه، إن الحكم إلا لله. طيب، من ذلك قول سلمة ابن زيد رضي الله عنه الجعفي صحابي، قال: قلنا يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فأعرض عنه 3 مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه الإمام مسلم برقم 46,800. وعن حذيفة مرفوعا وفيه: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم أيضا برقم 47,800. منهم من يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه اللفظة فيها كذا كلام، لكن هي في سياق واحد عند مسلم، ها، هي في سياق واحد عند مسلم، يعني وإن حصل لك أذى، وإن حصل لك سجن، ها، فلا تحرض الناس على القتال، فإن ذلك يحصل إيش؟ يحصل مضرات أكبر من الوقوع في 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 مثلا في الظلم على واحد أو على جماعة، ها، لأن بالخروج يحصل مضرات على أمم لا يحصيها إلا الله، وانتهاك أعراض وهلاك أموال. طيب، أخذ مالك مثل هذا أيضا، الضرائب والجمارك مثلا وأشياء أخرى الحكام قد يأخذونها وليست شرعية، وبعض الأشياء قد يكون لهم فيها، يقول لك نحن نتعب في الطرقات ونحن نصلح ونفعل مثلا، قد يكون لهم في بعض الأمور مثلا تأويل مثلا، فعلى كل أنت تدفع، فلا تختصم معه من أجل مسائل خالف فيها الشرع مثلا، ما دام أنها ليست بكفر. من ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري برقم 55,900 و2000، ومسلم برقم 39,800. السمع والطاعة على المرء المسلم، ها، فيما أحب وكره، هذه في رواية البخاري، فيما أحب وكره، فقد تكره أشياء عليك أن تسمع وتطيع ما لم تكن إثما، فليس كل يعني أمر تحبه خلاص طبقته، ما لم تحبه بل أنت تكرهه رددته، فهناك أشياء قد تكرهها لكن ليست بإثم، ها، مثل بعض الأحيان يؤثرون عليك مثلا الوظائف لأصحابهم، ها، وأنت ربما أمرك بأعمال أخرى، ها، ما يعطونك الأشياء الطيبة قد تكرهها، فما دام أنها ليست بإثم تسمع وتطيع، تسمع وتطيع فيما أحب وكره. وفي باب الولايات، يعني الناس إذا لم يعطيهم الولي ما أطلبوا يثورون، ها، جماهير الناس يطمعون في المال ويطمعون في الولاية ويطمعون حسدا لذلك الأمير أو الملك، فلذلك لا تكن أنت أول من يفتح الشر، فإنك تفتح الشر في الأخير ربما ما تستطيع بعدين تتحكم عليهم، على أتباعك أنت بنفسك، ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية إلى آخر الحديث. رواه مسلم برقم 48,800 في كتاب الإمارة. فانظر، من خرج من الطاعة أي طاعة الإمام وفارق جماعة المسلمين، ابن الأشعث محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث، هذا كان من أمراء يعني عبد الملك جهة العراق أو ما بعدها، وكان له يعني صيت طيب وأتباع كثر، وبعد ذلك نازع الحجاج، فأول مرة قالوا نخلع الحجاج فقط الظالم، ها، فتجمع الناس وتعرفون الفوضى إذا اشتعلت خلاص. فبعد قالوا عبد الملك طيب ما نخلعه. بعد أيام ما شعروا إلا هم جماعة يقول عبد الملك هو الذي ولى الحجة نخلعه. انظر وقعت معارك وقعت فتن لا يعلمها إلا الله، قتل من العلماء والصالحين أمما لا يحصيها إلا الله جل وعلا، قتلت أمم من الصالحين وغيرهم ومن أعيان الناس. وفي الأخير عبد الملك قال لهم إذا أردتم أن نخلع عنكم الحجاج خلاص خلعنا ما في مشكلة، نخلع ونخلع من ويتولى الأمر يعني أخوه أو كذا. في الأخير ابن الأشعث جمع الناس وقال قد نظر أنه يخلع الحجاج فما رأيكم؟ فضج الناس وقالوا عبد الملك خلاص مخلوع وجنده قد صاروا يعني في ذل وصاروا في فقر وصاروا نعم قد كانوا ذلوا أتبع عبد الملك وأصحاب الحجاج. فما استطاع ابن الأشعث بعد ذلك يتحكم على من؟ على أتباعه، صار الأمر يعني أكثره في يد غيره. فبعد ذلك جاءت جيوش الشام، وأهل الشام هؤلاء مقاتلون وعندهم صبر على الطاعة والجلد، فما شعروا إلا وهم يزحفون حول جيوش ابن الأشعث، يفتحون مدينة، مدينة الكوفة، مدينة بعدين البصرة، مدينة كذا، حتى تبع ابن الأشعث إلى مناطق بعيدة وقتلوا وأخذوا. ليش؟ ما تستهين بالدولة، ها؟ فالله قد ينصرها لأنها محقة، ما دام أنها ليست بكافرة ما لا تتعدى. حتى لو كان الحاكم كافرا لا بد من النظر في المصالح والمفاسد. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعم أذن وقال بايعونا، قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أذرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا الحديث متفق عليه بهذا المعنى. فقوله عندكم من الله فيه برهان، طيب عندك برهان أن هذا الحاكم يسب الدين أو أنه عطل الشريعة كلها أو أنه يعني لا أنه لا يبالي بالقرآن ولا يبالي بالدين أصلا، هذا حكم عليه بعض أصحابه بالكفر. لكن الخارج مثلا قلة، الخارج ما عندهم بديل، الخارج ما عندهم يعني أموال كافية، ها؟ فلا يقول نتوكل على الله ونعزله. العزل يكون ممن عندهم قدرة، مثل القضاة، مثل قادات الجيوش، مثل الوزراء، ينزل هذا الحاكم. فإذا كان سينزلونه ويخلعونه ولا تحصل مضرات على المسلمين أكبر فذاك، أما تخرج طائفة من عوام من الناس فيأتي بعد ذلك يقتلهم بالدبابات والطيارات فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح كما هو حاصل من بعض البلاد الإسلامية الآن. فعلى كل حتى الخروج مع كفره لابد له ضوابط، أهل العلم يشترطون ألا تحصل كارثة أكبر، ولا يتحكم أيضا على الخارجين أعداء الإسلام. الآن أعداء الإسلام يتدخلون كما تدخلت روسيا في سوريا الآن، وتدخلت أمريكا في دول أخرى، فليس على طلبة العلم أو على يعني الخارجين لا يجوز لهم أن يخرجوا حتى يتشاوروا مع العلماء، علماء السنة ما هو علماء الحماسيين، يتشاورون مع العلماء مع الأمراء مع، أما أنهم يهرولون في الشوارع ويقول لك مظاهرة سلمية وخرج لك مئات الآلاف، فيغتر الجاهلون والشباب ويقول خلاص هذه الدولة ما لها قيمة. طيب أنت تمشي بالعصا وتمشي بالحجارة في الشارع، يأتي لك برشاشات يقتل من شاء ويأخذ من شاء ويسلم من شاء، أو دمرت القرى والمدن الخالدة، فهذا لا يصلح بارك الله فيكم. لا بد من النظر وانتظار الفرج أيضا من الله جل وعلا، انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. وأكثر من يخرج قاتلك منهم المصلون مثلك، سيقول اخرجوا، هؤلاء متمردون وهؤلاء انقلابيون وهؤلاء، والله المستعان. فعلى كل الخروج على ولاة المسلمين من زمن قديم ما يحصل من ورائه إلا المضرات الأكبر، وما قد جاءت دولة أحسن من الأولى إلا فيما ندر، القليل جدا، وإلا المضرات تحصل على المسلمين كبيرة. وحديث أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم
كما في حديث أبي سعيد إذا بويع لخليفة لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، رواه مسلم برقم 53,800,000، يعني إذا لم يترك إلا بالقتل قتل الأخير الذي بايعوا له بعد الأول، ها، ويقال له اترك، فإن أبى يقاتل ويقتل، ها، كما في الحديث الآخر عن عرفجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان كائنا من كان. فإذا لم يندفع شره إلا بالقتل فيقتل. وكان اللازم هو أن يكون على المسلمين أمير واحد، ولا يجوز بيعه لآخر في جميع أقطار الأرض كما ذكر ذلك الإمام ابن حزم وجماعة. لكن عند تفرق المسلمين الآن وصارت الأقطار متشتتة وكل قطر له ملكه وحاكمه، فخلص أنت في هذا البلد عليك ملك وعليك رئيس، وقد بويع له بايعه أهل الحل والعقد، ها، أو هو تغلب. الولاية تكون على جهتين، إما أن تكون ببيعة كما فعلوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما حد اختلف عليه، أو تكون بوصية ثم يقرها الجيوش، أمراء الجيوش والقضاة مثل ما فعل بعمر أو صاله أبو بكر، أو تكون شورى بين أهل الحل والعقد كما فعل بعثمان. وهذا هو الغالب على الولاية بعد عثمان، هو على علي بعد ذلك، ثم بعد ذلك قد تكون حتى بالغلبة، فإذا أخذها ملك بالقهر فيسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع ولا ينازع بعد ذلك، ولا يقال إنه أخذها قهرا. إذا قد استتب له الأمر وجماهير الناس معه وأكثر وأهل الحل والعقد أكثرهم معه، خلاص واجب على الباقين أن يستسلموا، مثل ما حصل لعبد الملك بن مروان أخذها قهرا من ابن الزبير ومن غيره. فالعلماء بعد ذلك أفتوا بطاعته، وابن عمر بن الخطاب أمر بعض الناس بمبايعته. جاء أن ابن عمر قال لمحمد بن علي بن الحنفية، علي بن أبي طالب، كان امتنع علي محمد بن الحنفية امتنع عن مبايعة ابن الزبير وامتنع عن مبايعة عبد الملك. فبعد ذلك لما قتل ابن الزبير قيل الأمر قد استتب لعبد الملك فبايع، وبايع جماهير الناس الذين هم عقلاء. فالبيعة تكون من عقلاء الناس، من أمراء الأجناد، من أمراء البلدان، من القضاة. أما عوام الناس فواجب عليهم أن يتبعوا عقالهم، أن يتبعوا عقالهم وأمراءهم، وليس لهم أن يخرجوا، ولا يحتاجون إلى استفتاء كما يفعلون على طريقة الديمقراطية. ما يحتاج هذا، ما يحتاج الانتخابات للصبيان ومن النساء ومن الصعاليق في الشوارع، لا، ما يحتاج هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كما سمعتم بايع أهل المدينة أبا بكر، واستسلمت البلدان إيش الأخرى، أهل اليمن استسلموا وأهل مكة، إنما كان البيعة من أمراء الناس في المدينة وأمراء الأجناد بعد ذلك. وهكذا أيضا في زمن عمر، في زمن كذلك المتأخرين في الزمن بني أمية، فكان العقال هم الذين يبايعون، أما عوام الناس ما يحتاج أن يبايعون، لأنه يحصل أصلا التأخر كثير وهم أتباع لأمرائهم. وما يقوله بعض الشباب الآن يقول لك: هذا الملك أو هذا الرئيس أنا ما بايعته، طيب لكن قد استتب له الأمر، أليس المحافظ في قرية في مدينتك هو بايع عنك شيخ قبيلتك، هو خضع للطاعة ولا لا؟ أنت تحته، ها، أنت تحته، فلا يجوز لك إذن أن تنازع، ما دام أن الأمر قد استتب في البلد ليس لك أن تنازع، حتى لا يلزمك البيعة لكن لا يجوز لك الخروج. قد بايع غيرك لكن أنت يجب عليك أن تقر بهذه الولاية، ولا يجوز لك أن تنكرها، ولا يجوز لك أن تخرج عليها، على هذه الولاية ما يصلح. وإن لم تبايع مثلا لكن واجب عليك تقر، واجب عليك أن تقر، لأن الكفار من عادتهم أنهم كانوا لا يخضعون لكثير من الإمارات، يقول لك ما يتحكم علي. فهذا المسلم إذا كان يقول أنا ما أريد أحد يتحكم علي، هذا قد عمل يعني بخصلة من خصال المشركين، وهو يموت ميتة جاهلية، معنى ليس في عنقه بيعة ولا في عنقه إقرار بالولاية. فهذه من الشبه الباردة والفاسدة، يقول لك أنا ما بايعت، لهذا لي أن أخرج عليهم وأظاهر عليهم أو أنقض بيعتهم. هذا ليس بصحيح، بل الواجب هو السمع والطاعة ما دام قد استتب لهذا الأمر، وإن كان الأمير ظالما، لكن مع الاختيار، نعم يكون قرشيا، يكون عنده عدل أحسن أهل بلده، ها، ويكون عنده خبرة بالحروب، خبرة بالسياسة. أما إذا قد تغلب عليها أو انحرف في المستقبل عنده معاصي وكبائر فلا تخرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم أو من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، ها، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. انظر كيف يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن يدا من طاعة حتى لو كان فقيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الحديث هو في السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، هو بعض السنن وهو حديث صحيح، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عبد حبشي، ليس بقرشي، ما دام استتب له الأمر فعلي على الناس السمع والطاعة ما دام أنه مسلم. وفي رواية وإن كان رأسه كالزبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا. وهذه المسألة حقيقة فيها يعني تهور من بعض الناس، وكما سمعت الناس يحبون الفوضى ويريدون أن ينتقموا لأنفسهم، والعوام مساكين إذا رأوا شخصا قويا تبعوا، ها، وفي الأخير يقتلون أو يذبحون يرجعون الخلف ويتركون ذاك المتقدم وحده، ها. فلو نظرت إلى ابن الأشعث في الأخير هرب إلى أناس خارج البلد الظاهر إلى المشركين، ها، ورجع ذلك الأمير الذي هرب إليه سلمه لعبد الملك، ها، وقيل إنه قتله وأرسل برأسه إلى عبد الملك، وقيل إنه كان مربوطا مع أحد أصحابه، يعني ربطوا اثنين جمعة، ربطوه مع صاحبه فمر على مكان مرتفع فسقط هو صاحبه، انظر زاد قتل نفسه. هذه خاتمة سوء ولا خاتمة خير؟ هذه خاتمة سوء والعياذ بالله، تزيد تقتل نفسك. فعلى كل حال، حتى قال الذهبي في تاريخ الإسلام ذكر عن بعضهم قال وما أحد صرع في هذا من الزهاد والعباد إلا رغب عن مصرعه. ما معنى رغب عن مصرعه؟ يعني كره، ها، كثير منهم كره، يا ليته ما خرج. بل بعضهم لما كان الحجاج يقبضهم ويقول أنت احكم على نفسك بالكفر، قال بعضهم هو كافر مضطر يعني، وقال بعضهم أنا مجنون، قال اتركوه. فمن حكم على نفسه بالجنون والهبل أو كذا قال اتركوه. يعني وقعت أمور يعني سيئة جدا، وحصلت أضرار كبيرة، وهكذا من بعد كل من خرج على ولي الأمر يندم. حتى في أزمنتنا هذه انظروا الذين خرجوا مظاهرات هنا في اليمن أو في ليبيا أو كذا، جماهيرهم كثير منهم يقول لك والله تضررنا ما استفدنا. طيب لماذا أنتم ما تسمعون العلماء من أول؟ لماذا حتى بعضهم ما زال الآن مشعب كما يقال، ما زال على يمشي على ما في رأسه. على كل حال، أهل السنة هم الموفقون لتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلون الأدلة منزلتها وعلى فهمها الصحيح. فلذلك اتفق علماء السنة بعد أن كانوا قد اختلفوا، اتفقوا على عدم الخروج على ولاة المسلمين. طيب، وقع اتفاق بعد معركة ابن الأشعث وما حصل عند ذلك، العلماء اتفقوا على عدم الخروج على ولاة الأمر. مما أذكر ممن نقل الاتفاق في صالح الحسن بن صالح بن حي، كان يرى الخروج على ولاة الأمر، لكن يقول الحافظ في تهذيب التهذيب ولكن قد اتفق العلماء بعد ذلك على عدم الخروج، كأن هذا قال كان قبل أن يتفق العلماء على عدم الخروج، هذا في تهذيب التهذيب بهذا المعنى. علماء السنة متفقون على ذلك، أما المعتزلة أو الخوارج أو أهل البدع كما يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال ما من صاحب هوى إلا ويرى السيف، يعني على ولاة الأمر بعضهم قد يكون ظالما وبعضهم قد لا يكون ظالما، لكن هم يرون هذا، قد يقولون هو ظالم وليس بظالم، كما يحصل الآن في بعض ولاة الأمر، إن أعطاهم قالوا هذا أحسن ملك وأحسن رئيس، وإذا ما حصلوا وظائف أو مالا قالوا هذا من أشر الناس وهذا عدو لله ولرسوله، والله المستعان. فمثل هذه الإعلامات والترويجات لا تتبع، وبعضها تكون مغذى من قبل أعداء الإسلام ليخالفوا بين المسلمين ويحصل لهم الضرر. فهنا يقول رحمه الله ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم، هذه كيفية كما سمعتم، كما حصلت لأبي بكر أو وكذلك في خلافة عمر وعثمان وغيرهم، وإذا لم يتفقوا عليه أخذها قهرا، فقلنا عليهم السمع والطاعة ما دام الأمر قد استتب لذلك الشخص، مثل ما حصل لعبد الملك بن مروان الأموي. طيب، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام. لا يبيت ليلة، هو جاء حديث لكنه ضعيف، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة حتى يعرف إمام زمانه، قالوا هذا حديث لا يصح، لكن حديث مسلم كما تقدم لكم، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة يعني ولا فمات ميتة جاهلية وعصى إمامه، فلا يحل للإنسان أن يبيت ليال وإمام المؤمنين قد انتصب، أن لا يقر، بل يجب عليه أن يقر بذلك. أما إذا ما كان هناك إمام ما زالوا مختلفين، فماذا تفعل؟ تعتزل تلك الفرق كلها. الآن هناك في تضليل من بعض الشباب، يبايع إماما مجهولا وشخصا غير معروف، كما يحصل من بعض الجماعات، ويأتي يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب، عندنا هنا ملك، عندنا رئيس، لو قال لك البلد الآن فاضية ما في أحد، نقول له لا، ننتظر ماذا يقول أهل الحل والعقد، أين أمراء الأجناد، أين محافظي المحافظات، أين قضاة الإسلام الذين هم في المحاكم، أين الوزراء؟ فنحن ننتظرهم، لا نتعجل ولا نبايع شخصا مجهولا كما يفعله بعض الجماعات، ويأتي يخدع الشباب ويقول لا من مات هذا تحميل الحديث على غير محمله. محمد بن الحنفية بقي ليالي بل سنين وما أعطى بيعة، لأنه كان حصل خلاف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، فهمنا الآن، فما بايع هذا ولا هذا. فإذا كان هناك أمور مختلفة لا تتسرع في البيعة، هؤلاء الملوك الذين هم كل ملك على بلاده، أنت إذا دخلت بلاده لا تعصي، لأنك داخل تحت أمره الآن، فتطيعهم بقدر تطيعهم فيما لا يخالف الكتاب والسنة. وإذا كنت في بلد آخر أيضا لا تشوه وتقوم على المنابر الملك الفلاني والرئيس الفلاني كذا وكذا ويجب عزله. ليش أنت تتكلم مثلا أنت في اليمن تتكلم على ملك مصر أو السودان أو يعني ملك العراق كذا؟ لا تفعل هذا ولا تسميه باسمه، انكر المنكرات، ويقول بعض الملوك أو بعض ولاة أمور المسلمين يفعل كذا أو يبيح الربا أو يترك الخمور تباع في بلاده، لا تسمه، لأن هذا قد يثير على أهل يثير المسلمين على بعضهم البعض في تلك البلاد، وتحصل انشقاقات ومضرات على من؟ على المسلمين أصلا، فلذلك لا تتكلم عليه باسمه، هذا هو أحسن في المصلحة. إذا حصل منه كفر وشرك، نعم قول بعض ملوك المسلمين أو بعض من يتولى أمور المسلمين يفعل كذا ويفعل كذا وهذا شرك وهذا كفر وهذا كذا. ها التسمية بعض الأحيان تضر بإخوانك الذين هم في ذلك البلد، مثلا عندك أهل السنة في مصر، عندك أهل السنة في العراق، في ليبيا، في كذا، وأنت في اليمن، فلما تتكلم وأنت صفتك عالم على هذا باسمه، ها سيحصل إيش؟ سيحصل مضرة لأهل السنة في البلد الذي أنت تكلمت على ملكهم. قل شوف هؤلاء هم أتبع فلان، ها هم أتبع فلان، فيحصل لهم تضييق وربما سجون وأنت المتسبب. حتى لو كانوا في الهند، لو كانوا في الهند، فربما لو تكلمت على ملكهم باسمه سيحصل مضرة، وربما ما تحصل هناك منفعة كبيرة أصلا، إنما تضر بإخوانك السلفيين أو بإخوانك أهل الديانة. ها انظروا مثلا لما فجر برج في أمريكا، ها طيب تفجر برج، هل سقطت الدولة؟ ولا شيء، تحصل للمسلمين هناك ضرر بالغ، أخذوا كثيرا من النساء ومن الصبية ومن المسلمين إلى السجون، ها وبقي بعد ذلك مع بعض ملوك الإسلام يبررون وهؤلاء ما يعملون أعمالا المسلمون لا يرتضونها ولا يقرون بها، وحتى خرجوا أمما. والبرج هذا سبب تدمير لأفغانستان وتدمير للعراق وتدمير لأمم أخرى، ها وما زلنا نعاني من هذه الفوضى التي يسمونها، ها يقول لك فجرنا كذا وفعلنا كذا. أنت تقتل واحد مشرك ويحصل للمسلمين أضرارا، أضرار كثيرة، الله المستعان. إذن فهنا إذا جاءك شخص يقول لك أنت الآن ما عندك بيعة ولا عندك كذا، ويستدل لك بهذا الحديث ويريدك أن تبايع رئيس حزبه فلا، أو رئيس جماعته، فهذه البيعة ليست خفية، لا بد أن يكون لملك ومجلل وظاهر، ها ما يكون هناك مخفي ويقال بايع، ما يصلح هذا بارك فيكم. فعلينا أن نفهم الأدلة الفهم الصحيح ونحذر من المغالطات، فطريقة أيضا المظاهرات هي نوع من الخروج، بل هي خروج ظاهر، والكلام على ولاة الأمر بالتشنيع عليهم والتحريض عليهم ولو بالكلام، فهذا هو أول الخروج، أول الخروج. صح ننكر المنكر كما قال بعض أهل العلم، ينكر المنكر ويحذر من المعاصي ومن الفتن، لكن يقال ولسنا دعاة ثورات ولا دعاة انقلابات، نحن نحذر من الديمقراطية ومن شر الديمقراطية، ونحذر من الحزبية، ونحذر من التفجيرات ومن الاغتيالات ومن، ولا نقر مثلا الربا، ولا نقر يعني ظلم أهل الإسلام وسجن بعض الناس بغير حق، فهذا لا بأس. أما أنك تحرض هذا لا يصلح، أو تتكلم على الملك باسمه، هذا يحصل فيه مضرات لا منافع، وخاصة مثل هذه الأزمان أعداء الإسلام صاروا يتحكمون في من في بلاد الإسلام كثيرا. انظر فلسطين كم لهم يقتلون، ليش ما ينقذوهم في زعمهم الأمم المتحدة ومجلس الأمن واوا، لكن لو حصل من المسلمين شيء ربما أرسلوا لهم جيش في الحال، ها انظر كيف أرسلوا جيشا إلى أفغانستان دمر كثير من البلاد، أرسلوا جيشا إلى العراق دمر العراق، أرسلوا جيوشا إلى بلاد أخرى، ها إلى سوريا حصلت ما حصلت، ليش أما إسرائيل ما زالوا يحمونها؟ هؤلاء اليهود يعبثون في فلسطين سنين وقتلوا من المسلمين أمما وفي السجون أمم، ليش ما هم إرهابيون؟ اليهود ما سموهم إرهابيين؟ ها إذن فعلى الشباب أن يتعقلوا وألا يدمروا بلادهم بأنفسهم. نأسف بعضهم قيل له لماذا تفجر أنت بترولات المسلمين وكهارب المسلمين، هذه المحطات الكهربائية وإيش ذنبها، ها ليش تفجروها وهي في مصلحة المسلمين؟ قال نفجر البترولات من أجل أن تضعف الدولة وتغزون أمريكا ونقاتلها. قاتلك الله، اذهب إلى فلسطين، ها ليش ما تذهب إلى فلسطين ولا إلى الدول الأخرى، إلى باكستان، إلى أفغانستان، ولا إلى السند والهند، ها تريد أمريكا تغزو بلاد الإسلام؟ قاتلك الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ويوم الخندق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة اذهب فانظر ماذا عمل الجيش المشرك، يعني ها اذهب ما وانظر ماذا عندهم في الليل، ولا تحدثن شيئا، وفي رواية ولا تذعرهم علينا، يعني لا تحرضهم تفعل تقتل لي واحد والجيش يتحمس يقوم يهجم علينا. قال ولا تذعرهم علينا. قال حذيفة فذهبت فرأيت أبا سفيان يصلي جسده هو الأمير، قال ولو أخذت سهما ورميته لأصبته، ولكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي. ها ما تذهب تقتل لي كافر ولا تفجر ولا، وهذا انظر يفجر حق مصالح حق المسلمين المصالح، ويقول من أجل أن يغزو اليهود أو الأمريكان يغزونا. طيب أنت ما عندك طريق إلى الجنة إلا هذه الطريق في زعمك الجهاد. فهناك أناس أيضا عندهم دسيسة على المسلمين، وبعض الشباب ما يدري، بعض الشباب نسأل الله أن يهدينا وإياهم، بعضهم محب للخير جدا ويريد الجنة حقا، لكن أين طريق الجنة؟ عندك الصلاة طريق الجنة، عندك قراءة القرآن، عندك الدعوة إلى الله، عندك يعني أمور كثيرة، الذكر من طريق الجنة، وربما ترتفع فوق المجاهد بكثير. أما أنك تفجر نفسك في السوق أو تفجر نفسك في محطة، هذا مش معقول. ها النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إليه اثنان، فواحد استشهد قتل في سبيل الله، والآخر بقي بعده سنة ومات طبيعي، مات على فراشه. فلما جاءوا يصلون على الثاني قال بعضهم اللهم الحقه بصاحبه دعاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما دعوتم له؟ أوحى الله إليك أنه. قالوا قلنا اللهم الحقه بصاحبه، يعني في الدرجة. فقال سبحان الله، أين صلاته بعده سنة؟ أين صيامه بعده رمضان؟ لما بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة، يعني هذا المتأخر مع أنه مات طبيعيا رفع فوق أخيه كما بين السماء والأرض. فطريقة الجنة كثيرة، طرق الجنة بحمد الله كثيرة، ما يضيق علينا ألا ندخل الجنة إلا بطريق في زعمنا الجهاد أو في زعمنا التفجيرات. فالحذر بارك الله فيكم من هذه الوساوس والابتعاد، كما يقول بعضهم الآن الحرية أغلى من الدين، أعوذ بالله. إيش تريد الحرية بعد ذلك؟ تفجر نفسك؟ إيش تريد من وراء الحرية هذه؟ ها؟ تخلخل بلاد الإسلام؟ أدخلتموها، ها؟ وبعد الحرية صرنا أذلة في الحقيقة، ما جاء إلا الذل، ما هو حرية، هذا في سجن وهذا في قتل وهذا في كسر. أكثرهم كثير من الناس تضرروا بحقكم الدعوة إلى الحرية، دعوة إلى الذل، أنتم تدعون إلى أن يذل الناس. أسأل الله العافية. إلهنا سبحانك اللهم.